كان الكلام في المرتبة الرابعة. أساس الفكرة في المرتبة الرابعة هي الانتقال من محض حصول المعرفة أو من المرتبة الأولى للمعرفة وهي صرف الحصول إلى المرتبة الثانية وهي الحضور بحيث تصير فاعلة في النزول. وقلنا أن هذا أمر عام في كل وتبين أن السلوك الإرادي يتفرع على المعرفة المستقرة والحاضرة سواء كان سلوك إرادي تلقائي أو سلوك إرادي تدبيري. سلوك الإرادة التدبيري عندنا الأعمال التدبيرية المحققة لمطالب خاصة محددة، أيضا اكتساب الملكات أو ما يسمى باكتساب الملكات، إنما هو في جوهره صيرورة المعرفة حاضرة في مقام العمل، فلا يغفل عن تفاصيلها وجزئياتها الموازية لتفاصيل وجزئيات العمل. ولكن ما نتكلم عنه في المرتبة الرابعة هو صيرورة المعرفة بالكمالات وبمراتبها ومعيار الترجيح بينها وما تقضي به الروية فيها جميعا، صيرورته مستقرا وحاضرا عندنا في مقام العمل. فنحن هنا لا نتكلم عن تحقيق مطلب خاص كما هو الحال في الصناعات والمهارات والحرف، وإنما يعني لا نتكلم عن تدبير كيفية تحصيل مطلب خاص، وإنما نتكلم عن تدبير أنفسنا بنحو كل، عن كيفية ممارسة الروية مع مشاعرنا وأحوالنا النزوعية بنحو كلي بحيث نتمكن من ممارسة التمييز والترجيح بين الكمالات ثم بين الأفعال بالنحو الصحيح، وهو ما يعبر عنه بملكة الاعتدال. يعني صيرورة هذه المعرفة حاضرة هو الذي يصير الإنسان معتدلا في سلوكه. ليش؟ لأنه المعرفة التي ستصير حاضرة هي مقتضى الحكمة التي دائما تقوم بتعديل سلوك الإنسان على وفق الراجح بالذات بلا إفراط ولا تفريط. فحينما تصير هذه المعرفة فاعلة في النزوع، يعني صار لدى الإنسان ملكة الاعتدال على وفق قضاء الحكمة أو على وفق قضاء الروية. ولذلك احنا وصلنا إلى، ومع ذلك فإن ما نحتاجه هنا أكثر من مجرد القدرة على جلب المشاعر النزوعية الملائمة لبعض الأعمال المحددة، وإنما نحتاج إلى القدرة على جلب المشاعر النزوعية الملائمة لغايتنا الكلية وفي التعامل مع مجمل الكمالات وفي مقام تحديد الفعل الراجح في مطلق المطالب. احنا قرأنا هذا النص وصلنا وعنده إذا كان كذلك فهذا يعني أننا محتاجون حتى نجعل من أنفسنا عاملين على وفق ما تقضي به الروية الصحيحة في مراعاة استكمالنا ككل، محتاجون إلى أن نتخلص من استحواذ علينا الحكمين. طبعا ذكرنا في النقطة الأخيرة أنه مرجع كل الممارسات المخالفة لمقتضى الروية أو لمقتضى الحكمة هو اتخاذ المشاعر أو الأحوال النزوعية التلقائية معيارا في تعيين الكمالات ومراتبها والترجيح بين الأفعال. والثاني هو الاعتقاد بالموضوعية الأولية لذواتنا في الاستكمال أو محورية أشخاصنا، والذي يجعل الغاية عبارة عن المنفعة. طبعا نحن في عندنا الإنسان بوصفه كل جوهري، وفي عندنا بوصفه جزءا من كل، فعندنا هاتان النقطتان. في كل ككل جوهري يجب مراعاة كماله ككل، وليس الاقتصار على جنب دون جنب. والاقتصار على جنب من الجنبات، على كمال جنب من الجنبات دون أن تكون ملازمة لكمال الكل، هو ما يسمى بالمنفع. أما إذا راعينا كمال الكل فهذا هو الخير. أيضا بالنسبة إلى جزئيتنا نحن من الكل، من الكل المطلق يعني، مراعاتنا لكمالنا من دون أن يكون هذا الكمال راعيا لكمال الكل وجزءا من كمال الكل يسمى منفعة. أما إذا كان راعا لكمال الكل فيسمى خيرا. فالخير هو الفعل المحقق للكمال الراجح بالذات، الراجح بالذات أو لكمال الكل. إذا كنا عم نحكي مع أنفسنا فيما بالنظر إلى جنباتها المتعددة فالخير هو الراعي لكمال الكل. إذا كنا عم نحكي بالنسبة إلى الكون والكل المطلق فالخير هو ما يرعى كمال الكل وليس ما يرعى كمال شخص بعينه حتى لو كان على خلاف كمال الكل. وقلنا إنه هذين الحكمين هما اللذان يرجع إليهما كل المخالفات، كل الأعمال المخالفة لمقتضى الروية والحكم. الروية ترجح الراجح بذاته، الراجح بذاته هو الذي يؤدي إلى كمال الكل. لأن نحكي عن أنفسنا فكمال أنفسنا ككل، إذا عم نحكي عن الاجتماع أو الكل الذي نحن جزء منه فأيضا كمال الكل. فهذا الكمال الراجح بذاته. المقابل له هو أن نرجح على وفق الأحوال النزوعية التلقائية. أيضا الكمال هو كمال الكل وليس كمال الجزء أو الشخص بوصفه جزءا. فجعل الغاية هي كمال الجزء أو يعني عدم جعل الكمال هو كمال الكل أيضا هو المنافي أو المقابل لغاية الحكمة، غاية الحكمة وغاية الروية العقلية الصحيحة هو تحقيق كمال الكل. فمقابل الغاية هو كمال جزء أو جنبة من الجنبات، ومقابل ما يحقق هذه الغاية اللي هو الكمال الراجح بذاته هو الملائم للأحوال النزوعية التلقائية. وإذا كان كذلك، إذا كان هذان هما المبدأان اللذان يقفان وراء المخالفات لمقتضى الروية ومقتضى الحكمة، وإذا كان كذلك فهذا يعني أننا محتاجون حتى نجعل من أنفسنا عاملين على وفق ما تقضي به الروية الصحيحة في مراعاة استكمالنا ككل إلى أن نتخلص من استحواذ هذين الحكمين الانفعاليين والمضادين لها. وبالتحديد يعني نحتاج إلى سلب المشاعر التلقائية أو الأحوال النزوعية التلقائية معياريتها، وإلى إلغاء محورية أشخاصنا، يعني موضوعية أشخاصنا للاستكمال أو كونها الموضوع الأول للاستكمال. طيب، واستبدالها بماذا؟ استبدالها بمعيارية الملائمة مع كمالاتنا ككل جوهري وكجزء من كل في جوهره، اللي هو الكمال الراجح بذاته، وبمحورية الكون ككل في كل عملية استكمال. يعني الغاية هي كمال الكل، والموضوع للاستكمال هو الكل لا الجزء، أو على الأقل استبدالها بمعيارية الروية الصحيحة، باعتبار الروية الصحيحة هي التي تقوم بتحديد الأكمل بالذات الراجح بذاته، ما دامت تتضمن كل ذلك. يعني معيارية الروية في قبال معيارية الهوى أو معيارية الأحوال النزوعية التلقائية، أو روية ومعرفة من رجعنا إليه لأنه يملك ذلك. وهذا ما يتطلب لا محالة أن نكتسب القدرة العامة على جلب المشاعر النزوعية الملائمة للجري على وفقها، يعني على وفق الروية، وليس فحسب بالنسبة إلى مطلوب محدد أو فعل محدد. وهذه النقطة اللي كنا عم نحكي عنها، مما نحتاجه هنا هو أكثر من مجرد القدرة على جلب المشاعر النزوعية الملائمة لبعض الأعمال، بل نحن نحتاج إلى القدرة على جلب المشاعر النزوعية أو الأحوال النزوعية الموافقة لمقتضى الروية، بغض النظر ما كان مقتضى الروية، بغض النظر عن الموضوع والأمر الذي نحن بصدده، طالما أنه هو مقتضى الحكمات، طالما أنه الأكمل بالذات أو الراجح بالذات، فعلينا أن نمتلك القدرة على جلب الأحوال النزوعية الملائمة له، سواء كان في هذا الموضوع أو ذاك، وليس فحسب بالنسبة إلى مطلوب محدد أو فعل محدد، ما دام ما يضادها، يعني ما يضاد معيارية المشاعر أو الأحوال النزوعية التلقائية ومحورية أشخاصنا، لا يختص بمطلب دون آخر أو بفعل دون غيره. يمكن أن نستعمل المشاعر أو الأحوال النزوعية التلقائية، أو يعني المشاعر أو الأحوال النزوعية تكون مع شتى الأمور ومختلف المطالب التي تكون لدينا، وكذلك نحن تكون لنا أمور مختلفة ننظر إليها على أنها منافع أو كمالات لأشخاصنا، فلا اختصاص لا للأحوال النزوعية ولا لأشخاصنا بمطلب دون آخر، بل هي تشكل المركز الذي تتمحور حوله سائر المطالب وسائر المقاصد التي لنا وسائر المتعلقات التي لأحوالنا النزوعية. فما يضادها أيضا يجب أن يكون بنفس النحو، وهذا ما يتطلب لا محالة أن نكتسب القدرة العامة على جلب المشاعر النزوعية الملائمة والجري على وفقها، وليس حسب بالنسبة إلى مطلوب محدد أو فعل محدد، ما دام ما يضادها لا يختص بمطلب دون آخر أو بفعل دون غيره، بل يعم عموم المطالب والأفعال، إما بأن تكون ملائمة لها فتعين مراعاتها في إرادتنا، أو تكون منافرة لها فتتعين مدافعتها، أو بأن تكون محايدة فيتعين إهمالها. وبالتالي ما لم نتخلص من استحواذها ولم نستبدله أو نستبدلها باستحواذ المعرفة الأولية المقابلة اللي هي معيارية قضاء الروية، وكون الغاية هي كمال الكل، الكمال الأخير للكل، فسوف لا نستطيع ضمان جرينا على وفق الروية وسيرنا في مسار الاستكمال حقيقة. الفكرة الأساس هنا أنه في عندنا اعتقادات محددة نحتاج إلى أن نجعلها حاضرة ومستقرة. الاعتقاد الأول هو المعرفة بكليتنا الجوهرية وبجزئيتنا من الكل، وبأن الغاية هي كمال أنفسنا ككل وكمال الكل الذي نحن جزء منه، وأن الراجح هو الكمال الذي الفعل الذي يؤدي إلى كمال الكل، لا الذي يؤدي إلى كمال جنبة من الجنبات من دون أن يؤدي إلى كمال الكل، ولا الذي يؤدي إلى كمالنا نحن بأشخاصنا من جهة ما دون أن يكون مؤديا لكمال الكل. هذه المعرفة نحتاج إلى أن تصير مستقرة وحاضرة لدينا، وأن تكون هي المنطلق في مواجهتنا للأشياء. ولأجل ذلك لم يكن ممكن الاستغناء عن هذا الأمر بما كان يحصل معنا في المرحلة الثالثة من الاستكمال الإرادي، أعني أن يربط المقنن أو من يتكفل برعايتنا إطاعته يربط ماذا؟ إطاعته بتحصيل أو حفظ أمور أخرى ملائمة لمشاعرنا النزعية ولأحكامنا الانفعالية التابعة لنا. هذا الأمر لوحده ليس لا يكملنا نحن، ليس كمالا لنا نحن. أن تضع قانون ترهيب وترغيب بنيل أو الحرمان من أمور مستحوذة عندنا أجنبية عن الغاية أو الكمال الذي يحصل بالفعل، هذا ليس كمالا لنا. هذا مما تحتاجه الشريعة الفرعية، يعني خليني أقول هذا مما نحتاج أن نفعله حتى نضمن قيام الأجزاء بالأفعال الراعية لكمال الكل أو بالأفعال الراعية لكمالها ككل، في الحين الذي تكون فيه فاقدة للاستحواذ ولحضور المعرفة التي تجعلها عاملة بذلك من ذاتها. يعني في حين عدم امتلاك الإنسان لمبادئ اختيار الخير وجعل الراجح بذاته متعلقا لإرادته، وفي حين عدم كون الإنسان راعيا لكمال الكل بذاته، في هذه الحال وحفاظا على كمال الكل ريثما يتقدم الإنسان ويكتمل، نحتاج إلى هذه الشريعة الفعلية المربوطة بالشريعة الجزائية، يعني بالعقاب والثواب أو بالترغيب والترهيب، ليقوم الإنسان بمراعاة كمال الكل أو كماله في وصفه كله. أما كماله هو فلا يتحقق بهذا الأمر، يجب أن يكون هناك شيء آخر بإزاء أو في متقدم على هذه الشريعة الفرعية المربوطة بالترغيب والترهيب، يجب أن يكون هناك أمر آخر وشريعة أخرى تعنى بتكميل الإنسان نفسه، بامتلاك الإنسان لمبادئ جعل إرادته على وفق مقتضى الروية، جعل أحواله النزوعية ملائمة لمقتضى الروية. هذه ما أسميها بالشريعة الأصلية، لأنها تعنى بتكميل الإنسان نفسه، يعني حالها من الإنسان كحال الأمور التي تؤدي إلى سيرورة الشجرة مثمرة. غاية الأمر الشجرة تصير مثمرة باستكمال طبيعي، أما الإنسان فيصير مثمرا يعني عاملا لأكمل أفعاله، هذا هو الإثمار، عاملا لأكمل أفعاله ضمن الكون، يصير كذلك لا باستكمال طبيعي وإنما باستكمال تدبيري بممارسة الروية على المشاعر النزوعية أو على الأحوال النزوعية وتصويرها على وفق مقتضى الروية المعينة لما يلائم كمال الكل أي للراجح بذاته. فالاستغناء عن هذا الأمر عن الشريعة الأصلية، طبعا ما فيش استعمال الشريعة الأصلية أو حتى كنتش أصلا ملتفت له في هذه الفترة يعني. بس الاستغناء عن تكميل الإنسان نفسه بملكتي الحكمة والاعتدال بالتشريع المقرون بالترغيب والترهيب أو بما سبق الكلام عنه سميته هنا المرحلة الثالثة من الاستكمال التدبيري، عفوا الاستكمال الإرادة التلقائي المرحلة الثالثة. هذا الاستغناء يعني تضييع لكمال الإنسان، فلا يمكننا إذا في استكمالنا أن نكتفي بذلك، الاكتفاء بذلك تضييع للكمال، ترك لما نحن مستعدون للاكتمال به وامتلاكه. ولأجل ذلك لم يكن ممكنا الاستغناء عن هذا الأمر، هذا الأمر اللي هو ماذا؟ تكميل الجنبة النزوعية، صيرورة هذه المعرفة فاعلة في النزوع، المعرفة التي تنتجها المرحلة الثالثة من الاستكمال التدبيري، المعرفة المحددة للكمالات ولمراتبها ولمعيار الترجيح بينها وبين الأفعال الراعية لها، المعرفة التي تبين النظام الذي يرعى مجموع كمالاتنا. هذه لابد أن تصير مستقرة ومستحوذة، لا يمكن الاستغناء عنها بما كان يحصل معنا في المرحلة الثالثة من الاستكمال التدبيري، من الاستكمال الإرادي التلقائي، أعني أن يربط المقنن أو من يتكفل برعايتنا إطاعته بتحصيل أو حفظ أمور أخرى ملائمة لمشاعرنا النزوعية ولأحكامنا الإنفعالية التابعة لها. يعني ما بيكفي أنه أنت تجي تعمل نظام أو دولة أو مدينة أو ما بدأ بيسموها وتجي تحط قانون وتفرض جزاء شريعة جزائية على إطاعة هذا القانون لتمنع الإضرار بكمال الكل، هذا لا يكفي، هذا الحد الأدنى، هذا الحد الأدنى، ولكن هذا يجب أن يكون لخدمة شيء آخر متقدم عليه وهو تكميل نفس أعضاء المدينة، نفس أهل المدينة، نفس المواطنين أو نفس الناس والبشر حتى يصيروا فاعلين للخير بالذات، كمالهم في هذا، كمالهم بما هم بشر فيها. فحتى لو تم ذلك، حتى لو تم ربط الشريعة أو مقتضى الروية بالترغيب والترهيب وبما يوجب الإطاعة وترك العصيان، فحتى لو تم ذلك فإنه لن يكون شاملا إلا لخصوص ما يستطيع ذاك المقنن الاطلاع عليه. يعني هؤلاء الذين يشرعون ويقننون إنما يشرعون ويقننون ويضعون الشريعة الجزائية على المخالفات والإطاعات فيما هو في دائرة علمهم وتشخيصهم لأفعال الناس أو لأفعال المدبرين، وبالتالي أو من ثم سيكون محدودا بدائرة ضيقة من كمالاتنا. كمالان يمكننا الاستغناء عنه بمحض ما كان يجري في المرحلة الثانية من الاستكمال الإرادي، أعني عندما كان يتم تعويدنا وتلقيننا فنقوم بالمحاكاة والتقليد المحض. كل هذا الكلام الآن لبيان ضرورة الاستكمال بهذه المرتبة الرابعة، وأنها جزء جوهري من كمالنا، وأن أمر مستعدون له، وأن تمام الاستكمال أو المرحلة الأخيرة من الاستكمال هي بنيله. فهنا لا المرتبة الثالثة أو المرحلة الثالثة من الاستكمال لإرادة تلقائي تكفي، ولا المرحلة الثانية اللي هي تقوم على التعويد والتلقين فنقوم بالمحاكاة والتقليد المحض. وذلك أولا لأن أكثر الأفعال التي تقضي بها الروية وتلائم استكمالا لا تضاد معارفنا التلقائية مضادة تامة، بل تضادها بحدود معينة. وهذا ما حكينا عنه قبل، أنه هناك أفعال هي في جوهرها تدبيرية، يعني لا يمكنك أن تعتاد على القيام بنمط معين من الفعل. ليش؟ لأنه هي ترعى تحديد الأكمل بالذات. طيب، الموضوعات التي أنت تواجهها متغيرة، موضوعات متغيرة، متغيرة الأحوال والصفات، وهذه الأحوال والصفات المتغيرة التي يتغير عليها الموضوع تكون موضوعا لتحديد الكمال والنقص. فكيف يمكن حينها أن يكون هناك نمط واحد في التعامل مع الموضوعات التي نواجهها؟ بل يجب أن يكون هناك نوع من الإشراف والتمييز لتحديد متى يكون هذا الموضوع مشتملا على ذلك الحال وتلك الصفة فيكون موضوعا للفعل الراجح بالذات، ومتى يكون فاقدا له فيكون موضوعا لا يكون موضوعا له. وبالتالي هناك عملية تدبير جزئي يجب أن تمارس، ولا يكفي عملية التلقين والتعويد. نعم، يمكن أن تلقن وتعود على ممارسة عمل يحقق أثرا ما بشكل مضطرد، ولكن إذا كان هذا الموضوع متبدل جزئياته متبدلة الأحوال والصفات، فحينها تارة سيكون موضوعا لهذا الفعل، وتارة سيكون موضوعا لفعل آخر، تارة سيكون العفو مصداقا للكمال الراجح بالذات، وتارة سيكون عدم العفو مصداقا للكمال الراجح بالذات، تارة سيكون اللين مصداقا، وتارة سيكون الحزم مصداقا، تارة يكون الإعطاء، وتارة يكون المنع، تارة يكون الإقبال، وتارة يكون الإعراض. فالموضوعات متغيرة الأحوال، وهذه الأحوال هي التي تجعلها تندرج تحت الفعل الراجح بذاته أو لا تندرج. فما لم نميز هذه الموضوع، نمارس الروية على هذه الموضوعات لنحدد حالها في ذلك الظرف، فحينها سنرتكب الإفراط والتفريط. وهذا يعني المقصود بالفكرة التي ذكرت هنا، لأن أكثر الأفعال التي تقضي بها الروية وتلائم استكمالها لا تضاد معارفنا التلقائية مضادة تامة، بل تضادها بحدود معينة، أي توجب تقييدها بحدود زمانية ومكانية وكيفية ومقدارية باختلاف الأحداث والأحوال. وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا بامتلاك القدرة الفعلية على ممارسة الروية في المواطن المختلفة لنحدد القيود التي تنطبق عليها. هذه نقطة أولى، إنه ما بيكفي تتعود إنك أن لا يمكن أن نكتفي عن هذه المرتبة بالمحاكاة والتقليد لتلك الأفعال. والله مثلا مثل يتعود المشي، أو يتعود كيف يكمش الملعقة ويأكل، هذه أعمال هي مرتبطة دائما في تحصيل الغاية وبالموضوع اللي هو الأكل أو الانتقال من مكان إلى مكان. ولكن في الموضوعات ليست كل الموضوعات بهذا النحو، ولا يكفي فيها أن يتم التعود على نمط معين من الفعل أو على نحو معين من الأفعال لتحصيل الراجح بالذات، بل لابد من ملاحظة الصفات التي تتبدل وتتغير على الأشياء. هذه من جهة. ثانيا، لأننا إذا اكتفينا بذلك فلن نكون مستكملين ككل جوهر وبكل ما ينقصنا الاستكمال به، أعني تكميل جنبتنا النزوعية بأن تصير شاعرة بالنحو الملائم لما يكملنا حقيقة، يعني على وفق الراجح بذاته، بل سنكون مقتصرين على تكميل الجوانب التي نجد المشاعر النزوعية تلقائية لمراعاتها. والحال أننا لا نستكمل إلا ككل جوهري، أي بتحصيل الكمالات المرتبطة بجنباتنا وخصائصها كلها، بما في ذلك الجنبات التي نجد لدينا رضا تلقائيا بنقصها، اعتماد على الرضا التلقائي لا يعني أننا غير محتاجين، ويستحوذ علينا ما يضاد، وهذا ما لا يكون إلا بأن نجعل من رويتنا فاعلة في نزوعنا ككل، بأن نجعل الجري على وفقها أمرا مستحوذا ومستقرا عند مواجهة أي حكم مضاد، فتصير جنبتنا النزوعية نفسها شاعرة على الدوام بما يلائم تعلق الإرادة على وفق الروية والمعرفة الصحيحة بما يلائم استكمالنا حقيقة. وإلا إذا لم نكن كذلك فحينها بمجرد أن يرتفع الترهيب والترغيب سنتجه إلى أي شيء؟ سوف نتجه إلى ما يلائم الأحوال النزوعية. ما حنوقف على إشارة السير مثلا، ما حنعطي المحتاج، ما مثلا حنعفو عن 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 من أخطأ، كل هذه الأفعال لن تكون متعلقة لإرادتنا، لأن مبادئها لم تصر، مبادئها المعرفية لم تصر حاضرة ومستقرة. هذا الأمر الثاني، الأمر الثاني اللي يؤدي يعني لأجله لا يمكن الاكتفاء بالمرتبتين الثالثة والثانية من الاستكمال الإرادي. وثالثا، لأن الاقتصار على ذلك يتضمن الإبقاء على الجري التلقائي وفق الأحوال الذهنية والنزوعية، وبالتالي يتناقض مع أصل فرض امتلاكنا للروية الصحيحة في تمييز الصادق عن الكاذب، ومن يملك أهلية المعرفة بهذه الأمور عمن لا يملكه. مش في أخطاء بيبنين. وبالتالي لن نكون ضامنين بعد لسيرنا في مسار الاستكمال الحقيقي. هذا الأمر الثالث هو يعني يشير إلى انتقاد، إلى تناقض أصل الفكرة، تناقض أصل الفكرة، أنه أنت حتى تكتفي بالمحاكاة والتقليد حتى تحصل استكمالك، أو تكتفي بما يفرضه المقنن بالترهيب والترغيب حتى تحصل استكمالك، يجب أن تضمن ماذا؟ تضمن أن هذا الذي يقوم بعملية الذي تحاكيه وتقلده أو الذي يفرض عليك القانون، يجب أن تضمن أنه هو واجد لهذه المعرفة بالشكل الصحيح ويقوم بعملية التقنين بالشكل الصحيح. فإذا لم يكن لديك هذا التمييز فحينها لن يكون عندك ضمان للاستكمال. طيب، إذا اقتصرنا نحن على هذه المراتب، يعني على المرتبة الثانية والثالثة من استكمال الإرادة التلقائي، فهذا يعني ماذا؟ أننا أبقينا على تحكم الأحوال الذهنية والنزوعية التلقائية، وإذا أبقينا على تحكم الأحوال الذهنية والنزوعية التلقائية يعني أبقينا على الجري على وفق تلقائيتنا بوصفه المعيار والمجرى الطبيعي. هذا الأمر اللي حكينا عنه في نهاية الفصل الثاني. يحكينا أنه مقابل مقابل ممارسة الروية والتمييز هو الجري التلقائي على وفق الأحوال الذهنية والنزوعية. طيب بما أنه هاتين المرتبتين المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة من استكمال الإرادة التلقائي تتوافقان مع وتكونان حينما يكون هناك جري تلقائي على وفق الأحوال الذهنية والنزوعية، فهذا يعني أنه نحن لن نكون قادرين على ممارسة الروية بالشكل الصحيح، ومن ثم لن نكون حتى قادرين على تمييز الصادق من الكاذب في يعني، وبالتالي لن نكون عارفين بالضبط أننا نطيع أو أننا نتعرض لتقنين من يقنن بالشكل الصحيح، وأننا نتعرض لتلقين من يلقننا بالشكل الصحيح. طبعا يكفينا النقطة الأساسية اللي تكفينا هنا هو أنه لدينا استعداد، وهذا الاستعداد للاستكمال هو مرتبط بكمالنا ككل، وسائر الكمالات تعتمد عليه حتى نضمن مراعاتها في مختلف الظروف والأحوال. يكفينا هذا الأمر حتى يعني نتنبه إلى أن هذه امتلاك هذا الأمر أو أن هذه المرتبة هي المرتبة هي مرتبة من مراتب الاستكمال، وليست أمرا خارجا عن مراحل الاستكمال. أيضا هي ليست من الأمور التي يمكن الاستغناء عنها، مثل مثلا والله تنمية العضلات، تقوية الجنبة الجسمية في من جهة الصلابة والليونة وكيفية الحركة، ليست حال تكميل الجنبة النزوعية كتكميل الجنبة الجسمية. تكميل الجنبة الجسمية ليست مرتبطة بمراعاة كمال الكل ككل، بينما تكميل الجنبة النزوعية مرتبطة بمراعاة كمال الكل ككل. تكميل الجنبة الجسمية يمكن أن ينفع في إنجاز بعض الأعمال التي لا نستطيع إنجازها إذا لم نقوي عضلاتنا، يمكن أن نستعمل أشخاص آخرين أصحاب هذه القوة، ولا نحتاج إلى أن نكون نحن بأنفسنا مالكين لذلك، مالكين لهذه القوة الجسمية مثلا، بخلاف امتلاك الكمال الجنبة النزوعية وسيرورتنا عاملين على وفق الراجح بذاته. فهذا أمر لا يمكن لأحد أن يقوم به عنا، وهذا مرتبط بكمالنا ككل. هذه النقطة أنا حكيت عنها بشيء من التفصيل في بداية المطلب الثالث من القانون العقلي السلوك، هناك حول الفرق بين كلا النوعين، أنه ممكن من بعض الأمور التي قد تقال في المقام أنه عال هذا استعداد للاستكمال، مستعد ممكن تصير حياك عندك حكمة وعندك اعتداء، بس هو حاله مثل أنه أنت ممكن تكون مثلا عندك عضلات قوية وتحمل مثلا 100 كيلو 200 كيلو. طيب هل يجب أنه أنت يعني مات إذا عندك استعداد أنه تقوي عضلاتك ويصير تحمل 200 كيلو؟ هذا يعني أنه أنت هذا من مراتب استكمالك و التي يجب أن تسعى إليها أو تحتاج إلى أن تسعى إليها. فيتم جعل الجنبة الجسمية، النظر إلى الجنبة الجسمية أو الجنبة النزوعية على أنهما في على حد سواء. فبامتلاك الحكمة والاعتدال هو مثل امتلاك القدرة الجسمية القوية، مثلا البنية الجسمية القوية، كما أن هذا نستغني به عن الآخرين فهذا نستغني به عن الآخرين، وكما أنه هذا أصلا قد لا نحتاج إليه أصلا كذلك قد لا نحتاج إلى ذاك أصلا. فهذا منشأه ماذا؟ منشأه التعامل مع جنباتنا على أنها كلها على حد سواء، وعلى أنها كلها في درجة واحدة، والحال أن جنباتنا مترتبة طولية، عندنا جنبات كمالها مرتبط بكمال الكل، وهذه النقطة اللي حكينا عنها في البداية. في بداية هذه النقطة حكينا أنه الجنبة الإدراكية والجنبة النزوعية، هذا ما حكينا عنه في الاستكمال الإرادة التدبيري، وحينما قلنا الترابط الجوهري بين الاستكمال الطبيعي والاستكمال الإرادة التلقائي والاستكمال الإرادة التدبيري وتوقف كل منها على الآخر وتوقف تحقيق الاستكمال الإرادة التلقائي وتحقيق الاستكمال التدبيري في عفوا الطبيعي في كثير من الموارد على الاستكمال التدبيري. يعني رغم أنه أنت مثلا تستكمل بالطعام وبالشراب استكمال طبيعي من الداخل، ولكن تجلبه قد تجلبه بحركة إرادية تلقائية، ولكن ما لم تكن ممارس للتدبير الصحيح وهذا التدبير الصحيح نتيجته مستقرة وحاضرة، فحينها قد تقوم باستعمال الطعام أو جلب الطعام بنحو مخل بكمالك أو مخل بكمال الكل. ولذلك قلنا بأنه أكمل أنواع الاستكمال وغايتها هو الاستكمال التدبيري، حكينا مفصلا هناك في حيث تكلمنا عن الترابط الجوهري بين أنواع الاستكمال الثلاثة. والاستكمال التدبيري جوهره في الجنبتين الإدراكية والنزوعية. أصلا حتى لما نقول جنبة إدراكية ونزوعية، هي الجنبة النزوعية مبدأها الجنبة الإدراكية في مرتبة من مراتبها، وهي صيرورة المعرفة مستقرة وحاضرة. لذلك هذا الكمال الإدراكي بمرتبتيه هو المسؤول عن ضمان كمال الكل نحن من جميع الجنبات، وهو المسؤول عن هو الذي إذا ما حصلناه يخولنا القيام بأكمل أفعالنا ضمن الكل، فلا نرجح المرجوح. بالتالي كمال الكل مرتبط بكمال هذه الجنبة، وكمالنا ككل مرتبط بكمال هذه الجنبة. وهذا خلاف مثلا تكميل الجنبة الجسمية، الجنبة الجسمية ليست بهذا النحو. والآن بما أننا محتاجون لا محالة في سيرنا في مسار الاستكمال إلى أن نجعل من معرفتنا بجزئيتنا الجوهرية من الكون ككل ومحورية الكل في عملية الاستكمال ومعيارية الروية الصحيحة في تحديد مساره، هذه الأمور الثلاثة، جزئيتنا الجوهرية ككل، محورية الكل، ومعيارية الروية، هذه الثلاثة نحتاج إلى أن نجعلها معرفة مستحوذة فتستقر عندنا معرفتنا بعدم معيارية مقابلاتها، يعني عدم معيارية المشاعر التلقائية وعدم محورية أشخاصنا. فهذا يعني لا محالة أننا نحتاج أيضا عندما ننزل إلى مقام التطبيق إلى أن نجعل معرفتنا بكل واحد من الكمالات والأفعال التي تقدر الروية الصحيحة بمراعاتها في المواقف المختلفة معرفة سهلة الحضور في أذهاننا بثبات واستقرار كلما تعرضنا للأحداث والمواقف المرتبطة بها، ليش؟ تمهيدا لتعلق إرادتنا بمراعاتها حينها بلا أي مانع. وهذا ما يتطلب بالضرورة أن نصير قادرين في كل موقف من المواقف التي نتعرض لها على الالتفات الفعلي إلى ما يحدث داخلا. يعني لما نحن بحاجة إلى أن نجعل معيارية الروية وجزئيتنا الجوهرية من الكل وكليتنا الجوهرية في أنفسنا، نحتاج إلى أن نجعلها معرفة حاضرة مستقرة. فبدل تلك، فكما كانت تلك هي التي تقف وراء تحديد متعلق الأفعال في هذا المورد أو ذاك، فكذلك يجب بهذه المعارف أن تقف وراء تحديد متعلق الأفعال في هذا المورد أو ذاك. بالتالي يجب أنه نحن نكون قادرين على ملاحظة الأشياء التي نواجهها في طول وعينا وملاحظتنا لجزئيتنا من الكل وكليتنا الجوهرية ومعيارية الروية. هذا يعني نحن نحتاج حينما نواجه هذه الأشياء أن نكون على وعي بما يحدث في داخلنا من أفكار تلقائية الحضور بحيث تأتي وتصير مبدأ للفعل. نحن حينما نعمل على وفق تلقائيتنا على وفق الأحوال النزوعية، شو عم بصير؟ لما عم نواجه أي موضوع من الموضوعات عم نتصوره بتلقائية، عم نحكم عليه بتلقائية، وعم نتعامل مع عم نشعر تجاهه شعورا تلقائيا، ونتعامل بالتعامل الملائم لذلك الشعور أو الحال النزول. طيب نحن ماذا نريد؟ نريد أن نبدل، نريد أن نبدل. طيب حتى نبدل، حتى يحصل التبديل، يجب أنه شو يصير لما نواجه هذا الموضوع؟ نصير نراه، نراه من الزاوية أو بالمعارف التي تتلائم مع جزئيتنا من الكل، ومع الكلية الجوهرية لأنفسنا، ومع معيارية الروية. وبالتالي مقتضى الروية يجب أن يكون هو الأمر الذي يحضر لنا عنه حينما نواجهه. يحضر مثلا لك ما نصحك به الطبيب، لا لذته، لذة هذا الأمر الذي اعتدت على أكله مثلا. فما الذي نحتاجه هنا؟ نحتاج إلى أن يكون لدينا وعي وإشراف على ما يجري في داخلنا. بدون الوعي والإشراف على ما يجري في داخلنا، فسنبقى مجرد منفعلين على وفق ما يجري في داخلنا. حتى تبدل، وين بك تبدل؟ تبديل مش بالخارج. بك تبدل بالخارج بكون ملتفت إلى الخارج وإلى تفاصيلي. بك تبدل بالداخل، بك تبدل بالداخل، فعليك أن يكون عندك التفات إلى الداخل. هذا ما يتطلب بالضرورة أن نصير قادرين في كل موقف من المواقف التي نتعرض لها على الالتفات الفعلي إلى ما يحدث في داخلنا، يحدث داخلنا، أي أن نكون قادرين على ملاحظة الأفكار التي تحضر في أذهاننا، والمشاعر التي تنشأ فينا، والأفعال التي تحفزنا عليها. ليش؟ نحن شو ما نعمل؟ ما نضمن إنه ما نريد فعله هو موافق للراجح بالذات. الحال النزوع الذي لقيناه ملائم لمقتضى الروية، نريد أن نضمن ذلك. قد يكون وقد لا يكون. التلقائية لا تعني الخطأ، أنه مجرد أنه حال نزوع تلقائي لا يعني الخطأ. سلب المعيارية لا يعني سلب الواقعية. سلب المعيارية يعني سلب الصلاحية الاعتماد التلقائي. نريد أن نضمن، نريد أن نكتشف هل ما نشأ فينا وهل ما تعلق به نزوعنا صحيح ملائم لمقتضى الروية أو ليس ملائم. حتى نكتشف أنه ملائم أو ليس ملائم، ماذا علينا نفعل؟ أن نكون واعين بما يحدث، الناظرين إلى ما يحدث، أن نكون قادرين على ملاحظة الأفكار التي تحضر في أذهاننا، والمشاعر التي تنشأ فينا، والأفعال التي تحفزنا، تمهيدا للانتقال بعد ذلك إلى مرحلة التمييز. تمييز شو؟ أعني تمييز حالها، ونكتشف ما إذا كان الجري على وفقها ملائما لاستكمالنا حقيقة أو لا. الغضب هنا ملائم للاستكمال أو لا؟ العفو هنا ملائم للاستكمال أو لا؟ الأكل هنا ملائم أو غير ملائم؟ مجرد وجدان الحال النزوع التلقائي لا يعني الملائمة، قد وقد. فكيف نكتشف؟ يجب أن نكون على وعي بما، على التفات، على تعقل لما يجري في داخلنا حتى نميز حاله. فإن كانت ملائمة أجريناها، وإن لم تكن ملائمة كان علينا أن نعمل على التخلص من الشكوى. هنا إذا وجدنا أنه ما كانت ملائمة، علينا أن نعمل على التخلص منها واستبدالها باستحضار ما تكشفه الروية من خطائها ومنافاتها لاستكمالنا، وتذكير أنفسنا به في كل مرة بالنحو الموجب تدريجا إلى حضورها معها كلما حضرت، فتصير معرفتنا بما يلائم استكمالنا وبما تقضي به الروية الصحيحة سهلة الحضور والاستقرار بلا أي مانع، فنستحضرها لتستقر وتكون فاعلة في نزوعنا ونريد على وفقها. وهذا اللي تم الكلام عنه بشيء من التفصيل في قانون العقلي للسلوك. تكلمنا عن مراحل امتلاك الروية العقلية العملية. وإذا كان كذلك فهذا يعني أن استكمالنا في هذا، في هذه المرتبة من الاستكمال التدبيري، والتي هي بدورها ضامنة للسير في مسار استكمالنا حقيقة ككل جوهري وكجزء من كل في جوهرنا، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن نقوم بتحقيق ثلاثة أمور. أولها التخلص من استحواذ حكمنا الانفعالي بكل من معيارية المشاعر النزوعية التلقائية ومحورية أشخاص. واستبدال ذلك باستحواذ المعرفة الأولية بكل من جزئيتنا الجوهرية من الكون الكل، ومعيارية التلاؤم مع خصائصنا الجوهرية ككل جوهر، والذي لا يعلم في المواقف المختلفة إلا بممارسة الروية الصحيحة. هذا الحكم اللي هو النظر إلى أحوالنا النزوعية على أنها معيار سواء في تحديد الغاية أو في تحديد الوسيلة يجب أن نتخلص منه. يعني يستقر لدينا المعرفة بعدم معياريته، وأيضا هذا الاعتقاد أو هذا الحكم بأن أشخاصنا هي الموضوع الأول للاستكمال يجب ماذا؟ أن نتخلص منه، أن تصير معرفتنا بكذبه مستقرة وحاضرة. طبعا الحكي مش مثل العمل، يعني نحكيها سهلة بس والتطبيق طيب، ونجيب بدائلها بعد جزئياتنا الجوهرية من الكون ككل، معيارية التلاؤم مع خصائصنا الجوهرية، يعني كمال الراجح بذاته اللي هو كمال الكل. ثانيها امتلاك القدرة، هذا الأمر الأول، فعندنا أحكام يجب أن نجعل لها الاستقرار والاستحواذ، وأحكام يجب أن نتخلص منها، هذا أمر. أمر آخر في سبيل تحقيق هذا، وفي سبيل تحقيق هذا الأمر الكلي العام، هذا منبسط على كل الأفعال، كيف تحققه؟ مش دفعة واحدة عرفته، ولكن حينما تنشغل بهذا أو بهذا أو بهذا تغفل عنه، يعود ذاك الذي عرفت كذبه، يعود هو الذي يحضر بتلقائي. فلذلك تحقيق هذا الأمر الكلي الأساسي الذي يقف وراء كل العملية السلوكية إنما يكون بالعمل على الجزئيات، بالعمل على الموارد الخاصة اللي يتطلب ماذا؟ يتطلب ممارسة المراقبة وممارسة المحاسبة أو المراجعة. ثانيها امتلاك القدرة على ممارسة المراقبة لما يجري فينا من أفكار ومشاعر نزوعية وأفعال تلقائية، وهما لا يحصل إلا بامتلاك آليات محددة تمكننا من تحصيله نظرا إلى تلقائيتنا في الجري على وفقها واعتيادنا على ذلك بحكم ما يتطلبه الاستكمال لإرادة التلقائي. يعني نحن بحاجة إلى آليات محددة تدربنا على ممارسة المراقبة الداخلية، لأن حالنا التلقائي لو تركتنا وأنفسنا نجري على ما نجده بتلقائي. التجربة وحدها حينما نواجه فشلنا نتنبه، لا لازم نفكر، أما إذا لم نواجه الفشل فنحن نجري على تلقائي، والتجربة تقصر تنبهنا على مورد الفشل، وتقصر تعمدنا لممارسة الروية على مورد المشكلة الذي واجهناه، لا يتعمم إلى كل الأمور، الأمور اللي شايفين أنه مش مشكلة فيها ما بنشغل حالنا بتدبيرها طالما أنه تلقائيتنا كافية في تحقيقها. لذلك كانت التجربة السلوكية جزء من أجزاء عملية الاستكمال، أمر نحتاجه، يجب أن ينضم إلى عملية هذه الأمور الثلاث. فهذا الأمر الثاني. ثالثها ممارسة الروية والتمييز على أفكارنا المستحوذة في كل موقف من المواقف لنرى مدى مطابقتها لمعرفتنا بمقدار الروية الصحيحة، وهو ما يبدأ أولا بأن نشرع بشكل تدريجي بممارسة المراجعة والاستذكار لما جرينا عليه في ذلك الموقف، ثم التوجه إلى الأفكار والمشاعر الخاصة وفحصها واكتشاف حالها. فإن طابقت مقتضى الروية بحدود معينة حفظنا تلك الحدود وعملنا على ترسيخها لتصير سهلة الحضور عندما نتعرض لاحقا للموقف عينه. أما إن كانت مضادة بالكلية، يعني أصلا ليست غاية ليست كمالا، عملنا على حفظ وترسيخ معرفتنا بالأمور لتجعلها مضادة ومنافية لاستكمالنا وترسيخها، وعلى استحضار المعرفة الملائمة لاستكمالنا وترسيخها، وذلك عبر تكرار العملية نفسها عملية المراجعة والمحاسبة في كل مرة حتى تصير جميعا سهلة الحضور حينما نتعرض للموقف عينه مرة أخرى ويترتب عليها المشاعر الملائمة فنريد على وفقها. طبعا طبعا لقد تعرضت لكل ما يتعلق بهذه الأمور وخطواتها التفصيلية في كتاب القانون العقلي للسلوك المطلب الثالث. سيكون هناك إعادة طرح بنحو أكثر تفصيلا ومن نحو المرتبط مقام هنا في الكتاب الثالث النظرية الإلهية في معرفة الكون والإنسان. وهذا الذي عم نحكيه هون، كل واحد من اللي عم نحكيه هون من المراقبة مثلا والممارسة الروية والتمييز على أفكارنا والمحاسبة أو حتى التخلص من استحواذ الحكم الانفعالي، الأحكام المعيارية المشاعر، هذه الأمور كلها نعرفها. لذلك أنا دعواي قلت لكم سابقا، أنا لم أذكر شيء في هذا الكتاب لا يعرفه أحد. الشيء الوحيد الذي عملته وأنا بذلت أقصى ما أمكنني من جهد بحسب الوقت المتاح في جمعها وترتيبها ووفق تراتبها في أنفسها حتى يتشكل التصور بالنحو السليم ونعرف ما نجهله وما لا نعلمه وما ينبغي أن نسأل عنه. ولذلك هذه الأمور كلها نطبقها. إذا تعلم لغة بالطبو، إذا تعلم ميكانيك بالطبو، إذا تعلم نجارة بالطبو، ما فيك تعتمد على أي صناعة من الصناعات العملية، أي حرفة من الحرف تحتاج إلى أن تمارس، ولكن هذه مع مطلب مخصوص، هنا مع أنفسنا ككل، هنا الموضوع نفسنا، الموضوع نحن، الموضوع ليس هذه السيارة أو هذا الكرسي أو هذه الأخشاب أو تلك الأشياء، الموضوع هنا أنفسنا نحن، هذا هو الفرق فقط. وهذا الأخير هو الذي نمارسه بعينه عندما نكون بصدد اكتساب القدرة على القيام بالأعمال التدبيرية التي سبق الكلام عنها في المرتبتين الأولى والثانية من الاستكمال التدبيري. إلا أننا هنا نمارسه على الأحوال الشعورية، على الأحوال النزوعية لخاصيتنا، الأحوال النزوعية لنا ككل وبالنسبة إلى كل ما نقوم به في مقام الترجيح بين كل الأفعال والكمالات، باعتبار أنه ننظر إلى كمالنا ككل وإلى ما يلعب إلى ما هو إلى ما يخدم في تحصيل هذا الكمال الكلي. ليش؟ لنمتلك القدرة على تطبيق الاستكمال التدبيري الذي تقود إلى معرفته، شو هي؟ تقود إلى معرفة المرتبة الثالثة من الاستكمال التدبيري. طالما أنها عن المرتبة الثالثة لا تكفي لوضع ما تنتجه موضع التنفيذ والتطبيق. هذه النقطة الأساسية، الالتفات إلى هذه النقطة، أن هناك بينونة. طبعا الكل بيعرف أنه أن تعرف لا يعني أنه أنت ستعمل ما تعرف، ولكن هذا الكلام المبهم، هذا الكلام المبهم حول قوة الإرادة والانتقال من المعرفة إلى العمل والعقل والقلب والمعرفة والإيمان، كل هذا الكلام الذي يتم تداوله بشكل مبهم دون الرجوع إلى أصوله وأسسه التي تبين لنا بالضبط ما هو وكيف نحصله، لن يفيدنا في شيء. وهذا الأمر ارتكبه نفس أرسطو طاليس، ولكن عاد ليشير إلى لينبه أو ليتعرض إلى النقطة الأساسية حينما أعاد مناقشة سقراط وبين أنه ربما يكون على حق حينما أرجع كل الفضائل وكل الملكات الأخلاقية وكل الكمالات الإنسانية إلى العلم، إلى المعرفة، وذلك بالتمييز بين المعرفة صرف والمعرفة التي تؤثر الفاعلة في النزوح. كيف تصير المعرفة فاعلة في النزوح؟ هذا أمر لم يتعرض له، أقل ما وصلنا عنه لم يتعرض له ولم يدخل فيه تفصيلا. وبقيت مصطلحات قوة الإرادة يعني متداولة، وفي أدبياتنا نحن نتكلم عن قوة الإرادة ونتكلم عن القلب والعقل، وكل هذا متى ما رجعنا إلى الإنسان نفسه، رجعنا إلى مبادئ حدوث الأفعال الإرادية، أمكننا حينها أن نعرف أنه ليس الإيمان إلا أمن المعرفة من مضادها، أمن المعرفة من حضور المضاد، فلذلك هي حاضرة فاعلة في النزوع، فلذلك تعمل على وفقها. ولذلك من لا يعمل وفق اعتقادي فهو ليس بمؤمن. ليش؟ لأنه معرفته أو اعتقاده ليس آمنا من عروض المقابلات والمضادات. اعتقاده معرفته لم تصر حاضر، لم تصر بالمرتبة الثانية، مرتبة العقل المستفاد اللي بسموها أو المرتبة الحضور. القلب والعقل، العقل هو صرف المعرفة، طيب القلب هو صيرورة المعقول في تلك المرتبة الثانية، مرتبة الاستقرار والاستحواذ. بتعرف شيء بس قلبك عم بيقول لك شيء تاني، لأنه المستقر والمستحوذ شيء آخر. فهان حينما ننظر إلى الأسباب الخريطة بتصير واضحة. طريق قد ما كان طريق صعب، بغض النظر أنه صعب ولا سهل، بس الطريق واضح، هذا الطريق أمضي به، بوقع بتفركش بقوم، مهم أنه هذا الطريق أمضي به على صعوبتي أمضي. بس أما تطلق عبارات مطلقة غير موضحة، على الأقل في عند المتأخرين في أدبيات المتأخرين أو من قبله معمول أنه هي من الأساس غير واضح، بس في الخطاب المتداول على الأقل أنا لم يعني أكون لأفهمها. هلا من فهمها يعني أنا وفهم هذا الأمر، يعني تمييز هذا المعنيين المرتبتين للمعرفة ومعرفة مبدأ الفعل الإرادي بالضبط شو، يعني لا يحل فقط هذه الأمور، يحل أمور كثيرة يعني في يعني جرى النزاع حولها في الكتب المتداولة. والآن بعد استحضارنا لما نعلمه عن مراتب الاستكمال التدبيري، من البين أنه لا يمكن لنا أن نتدرج في مدارجها إلا بأحد طريقين. الاستكمال التدبيري هذه مراتبه الأربعة، والمرتبة الأخيرة هي كماله، وبها كمالنا. بها كمال. إذا بلغناها أمكننا أن نقوم من ذاتنا بأكمل أفعالنا ضمن الكون. طيب كيف نبلغها؟ أول طاحة طريقين، أول ما أن يوجد في كل مرتبة من يملكها حقيقة فيعيننا على امتلاكه ويكون بما يملكه خادما لنا لامتلاكه، وثانيها أن ندخلها على غير بصيرة فنواجه الأخطاء والاختلالات ونعاني من المشكلات المختلفة التي تقودنا في نهاية المطاف إلى التنبه والتبصر بما تجب مراعاته لامتلاكه. هذا أحد الطريقين اللي حكيناهم بالنسبة شو في المرتبة الأولى من استكمال الإرادي التدبيري بالنسبة إلى مطلب المطالب الخاص. يا بيجي حدا بيعانك وبدربك وبفهمك وبوجهك وبخاطبك، يعني نحن نحتاج إلى من يقوم بهذه العملية. يعني أصلا كل عملية التكميل بالمرتبة الرابعة هي عملية مضادة للحالة التلقائية عندنا. الذي يدفعنا إليها هو مواجهة المشكلات، ولكن أيضا تأثير التجربة، يعني التجربة السلوكية، الألم محدود التأثير، وهو محدود التأثير على من يجرب ولا يتعدى إلى غيره إلا إذا رآه وعلمه، ولم أيضا تغيب مقتضى التجربة، لأن هذه التجربة يجب أن تبقى حاضرة. طبعا أنا حكيت هذا الباحث كله، أعيد طرقه وترتيبه وتفصيله كما قلت في الكتاب الثالث. امبارح كنت عم بقرأه، يعني طريقة العرض وعمق الفكرة وتسلسلها هناك يختلف بمراحل عن هنا يعني. بس لكن هنا كان أول طرقي له في مقام التنظيم والترتيب. وحتى مسألة التجربة بالتحديد يعني تم الكلام عنها بشكل أكثر تفصيل. وهذه الأمور التي ذكرتها يعني الإشارات البسيطة حول التجربة يمكن منها يعني فهم كامل الفكرة حول محدودية التجربة. يعني ما يقال عادة أنه لا ليش بدنا نحتاج يكفي التجربة. هؤلاء يطلقون كلمة التجربة دون استحضار معناها ويتكلمون عن تجربة الإنسان دون استحضار تمام ما يعني أن يجرب الإنسان وكيف تعمل التجربة في الإنسان. التجربة محدودة ولا تؤدي إلى ولا تكفي عن التعليم والتربية والتوجيه. ومن تكفيه ومن تكفيه هو جملة فئة خاصة محدودة. من تكفيه في بعض الموارد أو ربما يعني إذا بدنا نجي نحكي أيضا نطلق الكلام عام ونحكي بشكل خطابي ونقول إيه ممكن في حدا تكفي وكذا من دون ما ندخل تفصيلا في كيف تكفي ولماذا وماذا كيف تؤثر، ولكن ماذا عما هو واضح ومعلوم من جهة الآخرين. بيقول لك إنه نحن لا منجرب، فمن من اللي عم بجرب؟ هو المقننين اللي عم بجربوا. طيب ماذا عن غير المقننين؟ ماذا عن بقية الناس؟ لماذا سيطيعونهم؟ لماذا سيعملون وفق ما يقولون؟ لماذا سيجرون على وفق ما وصلت إليه تجاربهم؟ وما الذي سيبقي هذه التجربة حاضرة؟ على أن التجربة نقطة في إشارة أخرى أو نقطة أخرى هذه أيضا ذكرتها هناك، أنه التجربة أول ما تواجه الفشل، يعني اللي هو التجربة والفشل بعد التجربة السلوكية، حينما يكون عندك مطلب وتواجه الفشل في تحقيقه، أول ما يتبادر وأول ما نتوجه إليه هو البحث عن وسائل وبدائل أخرى لتحصيل المطلب ما نطلبه. لا تقود التجربة إلى خطأ أصل الغاية وإلى خطأ أصل المطالب التي وضعناها مطالب إلا بعد استنفاذ كل الوسائل، حينما تدرك بالتجربة امتناع ما تطلبه وأن ما تطلبه محال، حينها تبدأ تفكر في أنك ما وضعته غاية ليس بغاية. ما وضعته غاية ليس بغاية. آخر العمر توصل أنه مثلا بحثك عن الشهرة وعن المجد وعن المال وعن 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 لم يكن غاية، لم يوصلك، لم يكملك. بعد أن تجد إنه الوسائل ليست المشكلة في الوسائل بل المشكلة في الغاية التي حددتها أو في الأمر الذي جعلته مصداقا للغاية. فالفكرة الأساسية إنه الغاية أو التجربة السلوكية أو التجربة السلوكية أو الفشل لا يقود مباشرة إلى التنبه إلى مقتضى الروية. ليش؟ لأنه قلنا أنه مقتضى الروية أو عملية السلوك التدبيري استكمال التدبيري له عدة مقامات. أول مقام الأول تحديد الغاية، المقام الأول تحديد الغاية، المقام الثاني تحديد محصلات تلك الغاية، المقام الثالث صيرورة تلك الغاية ومحصلاتها مستقرة وحاضرة. يعني ما تقضيه الروية العقلية حاضر حتى نعمل على وفق هذا المرتب. طيب الفشل في تحقيق ما وضعناه مطلبا وغاية لا يعني أننا سنكتشف أن الغاية التي وضعناها صحيح. لذلك لا تقود التجربة والفشل مباشرة إلى خطأنا في تحديد الغاية إلا بعد استنفاذ التجارب أو عثورنا على ما طلبناه، ثم نجد أنه هو لم يحقق، كان هو مصداق للغاية الأساسية اللي هي أن نشعر بالاستغناء وأن نتخلص من حالة الافتقار ونكمل أنفسنا، نجد أنه لم يحقق. لذلك التجربة محدودة من عدة جنوب، من عدة جهات، محدودة من جهة دائرة تحديد الأشخاص اللي تأثرون بها، ومن جهة أيضا تأثيرها على ما تكشفه، حدود كشفها عن الخلل. لا تكشف عن كل الخلل، إنما تبدأ بالكشف عن خلل الوسيل، تبدأ بالكشف عن خلل الوسيلة. ولذلك كثير من الناس يميلون ابتداء إلى ماذا؟ إلى جعل المشكلة في غيرهم، جعل المشكلة في غيرهم، ولا آخر ما يصلون إليه أن يتنبهوا أن المشكلة فيهم. دائما ينظرون إلى أنه أي مشاكل تصيبهم مع الآخرين، المشكلة في تصرفات غيرهم، المشكلة في أن العالم من حولهم أو الأشياء من حولهم غير متوفرة، الظروف غير ملائمة. وهذا هو حالنا جميعا في بداية مسارنا في الحياة. نبدأ الحياة، حكينا عنها قبل، نبدأ الحياة بنظرة مقلوبة. هذه النظرة المقلوبة هي أن الحياة، ما نحتاجه في الحياة هو أن نجعل الأشياء الخارجية التي نرغب بها حاصلة، وأن نتخلص من موانعها ومعيقات. لا نلتفت، لا نتنبه، نلتفت أولا إلى أنفسنا، أن الحياة في جوهرها هي تغيير، هذا تغيير أنفسنا، تكميل أنفسنا. كما أن حياة النبتة هي أو حياة الشجرة هي تكميل نفسها. فالتجربة لا تقود مباشرة إلى التنبه إلى هذا الأمر. صدسة. طيب. الآن هون مطلب آخر. خلصنا من يعني نحن تقريبا هنا لو وصلنا، والآن بعد استحضارنا للمعاملات الاستكمال التدبيري، فيك تقول إنه خلصنا المرتبة الرابعة من الاستكمال التدبيري بمقدار ما ذكرته هنا وما نحتاجه في هذا المقام. الآن من عند قولي والآن بعد استحضارنا اللي أريتها قبل شوي، هي ربما كان يجب أن أضع عنوان هنا، يعني بس بعد أنا يعني كنت كثير مربك في وضع العناوين وفي ترتيب تصنيف البحث، ولا هو مطلب تعقيبي على كل مراتب الاستكمال. أولا مطلب تعقيبي على، هناك مطلب تعقيبي على مراتب الاستكمال التدبيري، ثم مطلب تعقيبي على عليها كلها جميعا. هذه نقطة منفصلة يعني تابعة نذكرها يعني المرة القادمة إن شاء الله السبت، وننتقل بعدها إلى تشكيل تصورنا على الإنسان بحيث ننهي هذا المبحث الأول وننتقل الخطوة الثانية اللي هي تشكيل الأسئلة. الحمد لله رب العالمين.